السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تختلف النسخ، نسخ الطحاوية في هذه الجملة بالجملة الأولى، حيث يوجد في كثير منها: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. كيف ضاع له في القدر قلبا سقيما؟ ضياع القلب السقيم
حسن.
ها؟
وقف بعد ضاع.
إلى وين؟ على وين؟
على ضاع وقف ثم له في القدر.
يعني فويل لمن ضاع. شلون ضاع؟ له في القدر قلبا سقيما. الثانية، النسخة الثانية: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. هذه أوضح، هذه الجملة أوضح. يمكن توجيه الجملة الأولى؟ ضاع يعني ضل له في القدر. شو؟ هي صار، تبدو أن يكون صار لتنصب، أو صار قلب، صار له في القلب في القدر قلب، ما هي قلبا بعد حتى صار. هذا صحيح. أي نسخ لمن؟ أي، هذا الصواب. أعد. لحظة. فويل لمن صار تعالى خصيما. إيه؟
وأحضر.
نعم. وأحضر. إيه، انتهينا من أحضر. للنظر فيه. قلبا سقيما. طيب، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، ماشي الجملة، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، هذا أصح وأوضح. نعم، الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
مرض القلب لا شك أن أثره أعظم من مرض البدن، لأن الخلل الكائن بسبب مرض القلب مرده إلى الدين، والخلل الناتج عن مرض البدن مرده إلى أمور الدنيا، والدنيا لا تعدل شيئا بالنسبة للدين، الدنيا كلا شيء بالنسبة للدين، ولذا صار مرض القلب أعظم من مرض البدن. نعم.
أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر.
لأنه يترتب عليه أن لا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف، بل قد لا يفعل المعروف لأنه لا يدري ولا يعرف أنه معروف، وقد يرتكب المنكر لأنه لا يعرف أنه منكر، وهذا أمره خطير. تلتبس عليه الأمور، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كيف يعمل؟ قد يعمل المنكر يظنه معروفا، وقد يترك المعروف يظنه منكرا، فضلا عن كونه ينكر أو يأمر غيره بذلك، والله المستعان. نعم.
وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه.
يعني كما تقدم في قوله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض القلوب. وفي قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، وهذا علاجه أيسر من الأول، وأثره أسهل من أثر الأول، وإن كان الكل له أثر سيء في حياة المسلم. نعم.
ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه،
لأن الشبه في باب القدر أمرها أشد من الشبه في غيره، لأن جلاء هذه الشبه فيه صعوبة شديدة، لأن الأدلة من النصوص قد توقع من لم يرترسخ قدمه في شيء من الاضطراب، والقدرية لهم أدلة والجبرية لهم أدلة، لكنهم عملوا بجانب وتركوا الجانب الآخر، والآخرون بعكسهم، ووفق الله جل وعلا أهل السنة بأن نظروا إلى الجانبين ونزلوهما منازلهما بواسطة النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فاستقامت أحوالهم. فالقدري لا شك أنه مضطرب في حياته، لأن أثر القدر سواء كان إيجابا أو سلبا أثره كبير على النفس وعلى الفعل. يعني شخص يظن أنه يخلق فعله، وأن الله جل وعلا لا يتدخل في فعل العبد، والعبد خالق فعله، كيف يتعامل مع الجزاء والثواب من الله جل وعلا في عمل يعمله بنفسه لا سلطان لله عليه؟ كيف يتعامل وينظر إلى الثواب والعقاب من هذه الحيثية؟ الثاني الجبري الذي يرى أنه مثل ورق الشجر يتصرف بقدر الله جل وعلا ولا علاقة له بفعله، كالميت بين يدي الغاسل، كيف ينظر إلى الثواب والعقاب؟ هذا يجزم بأنه مظلوم إذا عذب وحوسب، كيف يعذب على شيء لا يملكه؟ لكن النصوص أثبتت أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، وأيضا أعطاهم من الحرية ما يختارون به ما ينجيهم أو يكبهم على في 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 النار نسأل الله العافية. أعطاهم من الحرية والاختيار والقدرة ما يختارون به الحسن وينحازون به عن القبيح. نعم.
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها.
وأسباب أمراض القلوب كثيرة جدا، أسباب الأمراض كثيرة جدا، منها ما يدرك ومنها ما هو خفي. يعني في مثل قول سفيان بن عيينة: فتح لي أبواب في فهم القرآن، فقبلت السرة من أبي جعفر فأغلقت. هل هذا يدركه كثير من الناس ممن أوغل في حياة الدنيا ولها ثوراءها؟ يدرك مثل هذا؟ نعم، ما يدرك مثلها. تجد ينسى من المسائل ومن العلوم ويتطلب الأشياء في وقتها فلم يجدها، ما يرجع ذلك إلى خلل في نفسه، ما يعيد النظر في نفسه وفي أفعاله وفي تصرفاته. والله المستعان. نعم.
بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تغلق.
يموت القلب الذي اتجهت إليه النصوص وصار مناطا للتكليف. وقد يكون قلبه المحسوس المضغة الموجودة في بدنه من أسلم القلوب، يعني يذهب إلى الأطباء ويقال ما شاء الله ما عليك أدنى إشكال في قلبك، وهو من أشد الناس مرضا. والعكس، قد يكون مرضه عضال في قلبه عند الأطباء، يحتاج إلى قيصريات ويحتاج إلى عمليات كثيرة، ومع ذلك تجده من أحيى الناس قلبا فيما ينفعه بالنسبة لما يقربه إلى الله جل وعلا، ولذلك أمرضه لا يشعر. نعم.
وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة.
يعني يسمع مما يجري للمسلمين، ويسمع ما يجري في مجتمعات المسلمين من المنكرات والشرور وعظائم الأمور، ولا يحرك ساكن. هذا قلبه حي؟ لا والله ما هو بحي. نعم.
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام.
نعم، الميت بعض الأموات تقتضي المصلحة من أجل معرفة سبب موته، هل هو جناية أو من الطبيعي أن يشرح. هل يحس بهذا التشريح؟ ما لجرح بميت إلى، لكن تعال إلى البدن الحي الذي روحه في الجسد، لا شك أنه يتألم ويعطي مسكنات ومخدر البنج وغيره لأنه حي. وهذا هو الفرق بين الحياة الحسية والحياة المعنوية والموت بضدهما. نعم.
وقد يشعر بمرضه ولكن يشعر،
هذا فيه نوع حياة، قد يشعر بمرضه لكن يحول دونه ودون العلاج عدم تحمل هذا العلاج. يعني كثير من المرضى حتى في الأمراض المحسوسة تجده يعطى حمية، لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا ذا. بعض الناس يصبر ويحزم نفسه ويستفيد، بعض الناس ما يصبر، تجد نفسه تنازعه، وفي كثير من الأحيان تغالبه، وهذا يتضرر بلا شك. نعم.
ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه.
بعض المرضى ينهى عن أنواع من الأكل، فإذا قدمت أمامه ضعف صبره فأكل منها، فبقي طول الليلة يتقلب في فراشه من الآلام، ويعاهد نفسه العهود والمواثيق الغليظة لا يعود، ثم يعود، وذلك لعدم صبره على العلاج. نعم.
وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم، فالبصير الصادق لا يستوحش
من، يعني من أمثال الناس الدارجة قولهم الموت مع الناس رحمة، الموت مع الناس رحمة، المهم أن يصير مع الناس على خير وعلى شر، هو تحقيق لكلام المؤلف. أين ذهب الناس فلي بهم أسوة، هل الأسوة بالغوغاء وعامة الناس أو الأسوة بمحمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به ومن تبعه؟ ولذلك تجدون في بعض العصور وفي بعض الأمصار الذين على الحق ينترق قد يكون واحد اثنين أو قريب من ذلك، وعموم الناس على ضلال سواء كان في العقائد أو في الأعمال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم.
وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم، فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، قال حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا.
وعلى الباعث على إنكار البدع والحوادث يا أبي شامة في جزء صغير مطبوع ومتداول، وفيه فوائد نافعة جدا في هذا الباب في باب البدع. وهناك الحوادث والبدع للطرطوشي، وبينهما اتفاق كبير، وأظن أحدهما مختصر من الآخر، لكني الآن نسيت من المتقدم من المتأخر. نعم.
وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة.
يقول فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، قلة السواد الأعظم تبعوا من دعاهم إلى هذه البدع والقلوب تسرع إليها، وهم أقل الناس فيما بقي. يعني في بعض العصور تجد بعض البلدان كلها على مذهب معين، أشعرية ولا ماتريدية ولا معتزلة، ومن دعاهم إلى الحق أنكروا عليه ورماه بالعظائم، كما كان في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. السواد الأعظم على المذاهب الأخرى، على مذهب الأشعرية وغيره. ثم بعد ذلك في عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رموه بالعظائم، وأنه من الخوارج، وأنه يكفر الناس لأنه دعا إلى الحق. الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، الترف مذموم في جميع النصوص. نعم، من السائل؟ وين هو إلى نظر إلى الصحابة في مقابل غيرهم، ما يلزم أن يكون في الملة. حتى الصحابة بالنسبة للأمم الأخرى أقل الناس، ومحمول على هذا. نعم.
وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار.
يعني تجد من في مرض في قلبه مرض، ومن في بدنه مرض، أو قد يكون المرضان في شخص واحد، مرض قلب ومرض بدن. فإذا نصحه الطبيب بادر وامتثل وطبق ما يقوله بحذافيره، وإذا ذكرت له بعض الأدوية الناجعة النافعة لأمراض القلوب تجده ما يلقيلها بالا. فهذا إما لزيادة في مرض قلبه أو موت قلبه، أو أن أمر الدين لا يهمه. تجد بعض العلاجات اللي جاء في كتب ابن القيم المبنية على النصوص، يعني في أمراض القلب تجد في أوائل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، علاج عملي للقلوب، وأمره يسير وتطبيقه ممكن، لكن تقرأ وتترك الكتاب كأنك ما قرأت شيء. والأمر سهل يعني لمن يسره الله عليه. نحن نقرأ وما كاننا نقرأ نتلذذ ونطرب أثناء القراءة، ثم إذا أغلقنا الكتاب ما كان شيء صار. الله المستعان. نعم.
فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما.
وغذاء الإيمان الذي ينتفع به القلب إنما يزداد ويتأكد ويرسخ بإدامة النظر في آيات الله المقروءة في كتابه وفي آياته الكونية. فإذا دام النظر المسلم النظر في آيات القرآن فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به يورث القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة شيء لا يدركه إلا من فعله. وابن القيم وهو يتدبر سورة الفاتحة في مكة يقول: حصل له أشياء ما كان يحلم بها. والله المستعان. احنا نقرأ القرآن أو نسمع الأخبار أو نقرأ في صحيفة كأنه لا فرق. مثل واحد يقول: والله أني بديت أتردد على المقبرة وأنظر في القبور، وفي النهاية صار لا فرق بين القبر وحفرة الزيت اللي غير بها زيت السيارة. هذا موت القلوب. والله المستعان. نعم.
وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة،
في كتاب اسمه الغذاء والدواء، أو الغذاء للدواء أو شيء من هذا، طبع بالمئات، طبع يعني مئات الطبعات بالألوف المؤلف وينفد من الأسواق، لأن أثره على إيش؟ على البدن. ناس يهتمون بصحتهم، تجده يجوب الأسواق يمين وشمال ويجري وعنده أجهزة طبية من أجل إيش؟ من أجل المحافظة على الصحة. هذا شيء طيب، هذا مطلوب لئلا تنقطع، لتؤدي ما طلب منك وما خلقت من أجله، إنما هو وسيلة ليس هو الغاية. لكن أين الغاية؟ فرطنا في الغاية الآن، الغاية فرطنا فيها واهتممنا بالوسيلة، هذا لا شك أنه خلل في العقل قبل أن يكون خللا في الدين. نعم.
فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال:
غالب أن الذي يستفيد ويهتدي وينتفع بالقرآن هو المؤمن، وأما ما عداه من كتب له الإيمان يدركه، والغالب أن غير المؤمن لا يستفيد، لكن من كتب له الإيمان وكتبت له السعادة ينتفع ولو لم يكن مؤمنا، كما جاء في الصحيح من حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور قبل أن يسلم، قال: كاد أن يطير قلبي، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. والله جل وعلا يقول عن النصارى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. مع الأسف أن كثيرا من المسلمين يسمعون كلام الله ولا يحرك فيهم ساكن، وذلك لتمكن واستحكام أمراض القلوب. نعم.
وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله: من القرآن، لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال:
لبيان الجنس، على هذا جميع القرآن شفاء، والشفاء أعم من أن يكون في أمراض الأبدان، أعم من أن يكون في أمراض الأبدان، والشفاء الأمراض الأبدان والقلوب والأعمال. وإلا قد يقول قائل أنه لو جاء لشخص راقي، جاء له بمريض فقرأ عليه تبت يدا أبي لهب وتب، قد ينتقد. نعم. طيب، من بيانه والقرآن كله شفاء. بعضهم يقول أنه كما تكون الأدوية بالتجربة تكون الرقية بالتجربة، كان شيخ ابن القيم يميل إلى شيء من هذا ويذكر أشياء، آيات مخصوصة لبعض الأمراض. وعلى كل حال، إذا قارنا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الرقية لنفسه ولغيره مع ما جاء في القرآن، طبقنا هذا على هذا، عرفنا ما يقرأ على المرضى. ويبقى أن القرآن كله شفاء. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والشفاء أعم من أن يكون لأمراض الأبدان وأمراض القلوب. المقصود أن من أهل العلم أيضا من يقول إن من للتبعيض، وننزل من القرآن للتبعيض، منهم وهو شفاء لأمراض الأبدان، منه يعني بعضه شفاء لأمراض الأبدان، وبعضه لأبواب أخرى من أبواب الدين، بعضه للعقائد، بعضه للأحكام، بعضه للآداب، وبعضه لكذا وكذا. فمن هنا للتبعيض، قال به بعض أهل العلم، لكن الجمهور على أن من هنا لبيان الجنس لبيان الجنس، فالقرآن كله شفاء. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا
يقول ابن القيم رحمه الله: السيف بضاربه لا بحده، يعني القرآن قوي ونفاذ وثقيل ومؤثر لأنه كلام الله كالسيف الثقيل، لكن هل السيف الثقيل في يد زيد مثله في يد عمر؟ أو يختلف اختلاف القوة، قوة هذا وكذلك القرآن. تأتي إلى راقي عرف بعلمه وعمله واستقامته وصدقه مع الله جل وعلا وطيب مطعمه، هذا مهم جدا، فيؤثر. ويأتي آخر يرقي الناس ومخلط، وحكم الرقية تحت حكم الدعاء، تحتاج إلى آداب الدعاء وتحتاج إلى شروط الدعاء إلى آخره. واحد من المشايخ الذين ماتوا قبل كم سنة جيء له بماء ليقرأ فيه، وهذا قد يعده بعض الناس لأنه ما يدرك مثل هذه الأمور ضرب من الخيال، فقرأ الفاتحة. قال صاحب الماء: الشيخ ما تكفي الفاتحة، كلنا نقرأ الفاتحة. قال: تكفي. أصر عليه فقرأ المعوذتين فانكسر الكأس. كما يقول: السيف بضاربه لا بحده، السيف بضاربه لا بحده. فالقرآن بتاليه، القرآن والقرآن هو شفاء وكله شفاء، لكن من يقرأ القرآن؟ زيد ولا عمر ولا فلان ولا علان مخلط يأكل ما يتورع عن الشبهات وقد يغشى المحرمات، مثل هذا أن يستجاب له. والله المستعان. نعم.
وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف
الداء لا يستطيع مقاومة هذا الدواء. نعم.
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله
يعني تظن من يجيز ويسهل أمر الأموال المختلطة والمشتبهة وغيرها، ثم بعد ذلك من يفتى بهذا قد يتجرأ ويتجاوز ويأكل ما حرم الله عليه، مثل من قاء أجرة رقيقه الذي تكهن بها في الجاهلية، هو لا يعرف غيره. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء له بالطعام فأكل قال: هذه أجرة تكهنت بها في الجاهلية. فقاله ما قال اسمك عليك ولا علينا منك، يقوله كثير من الناس الآن، ما علينا، ما يجيب العامل إن متفقين عليه إنه يجي معه إنه يجيب لنا كل شهر كذا، ولا بكيف يسوي اللي هو يبي. أو من يؤجر من يستعمل المحلات من البيوت والشقق والدكاكين فيما حرم الله جل وعلا، يقول لا، الإجارة متعددة الأغراض ولا علينا أبحث من وراء ذلك، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم.
وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث،
فعيل بمعنى مفعول يعني مكتوم، سر مكتوم عن الخلق. نعم.
أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما، أي مأثوما.
لا شك أن الإغال في مسائل القضاء والقدر مزلة قدم، وضاع بسببها كثير من أصحاب العقول والأفهام من الأذكياء والعباقرة، كل هذا لأنهم لم يتورعوا من عن الإغال في هذه المسائل. نعم.
قوله والعرش والكرسي حق، كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى ذو العرش المجيد، وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. لا،
آيات الاستواء هي سبع في القرآن كما هو معلوم. نعم.
في غير ما آية من القرآن، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعالي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث الأطيط مضعف عند أهل الحديث، وشيخ الإسلام له كلام فيه في مجموع الفتاوى 25 من الفتاوى، هو يقول 25. هنا نقل عن شيخ الإسلام شنقل طبعة ثانية، نقل يقول: أورد الشيخ حديث جبير بن مطعم مرفوعا، وفيه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصبعه أو بأصابعه مثل القبة، وإنه ليعط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. يقول: ذب شيخ الإسلام عن هذا الحديث، فكان مما قاله: وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ، يعني بن عساكر، مع أن هذا الحديث وأمثاله فيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يرون ذلك يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهمية المتلقين ذلك بالقبول. نقول: نقض التأسيس وانظر مجموع الفتاوى 16 435. وفيه قال: إن عرشه وكرسيه وسع السماوات والأرض، وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربعة أصابع، أو فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع، وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه. ولفظ الأطيط يعني هذا غير حديث أطت السماء وحق لها أن تأط، لأنه هو مشهور بالحديث والذي عليه كلام العلم، وأكثرهم على الكلام على أطت السماء، وهذا أيضا فيه. قال: ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير المطعم الذي رواه أبو داود في السنن، وابن عساكر عمل فيه جزءا وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق، والحديث رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما، وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى، ولفظ الأطيط قد جاء في غيره، لكن كثير من رواه بقوله: إنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع، فجعل العرش يفضل منه أربع أصابع، واعتقد القاضي وابن الزاغوني ونحوهما صحة هذا اللفظ، فأمروه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء. وذكر عن ابن العائذ قال: هو موضع جلوس محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال، من حيث الصناعة الحديثية متكلم فيه، وكلام الأئمة الذين تكلموا فيه يعني ما يربأ بهم من يكونوا طعنوا فيه لموافقة للجهمية وغيرهم. أدلة العلو وأدلة الاستواء هذه أدلة قطعية في نصوص الكتاب والسنة، ما نحتاج إلى أن ندعمها بحديث متكلم فيه، وإذا استروحنا وملنا إلى ثبوته نطعن في الأئمة الذين، وشيخ الإسلام إمام حتى في الحديث قيل فيه: كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث، يعني ما هو من فراغ يتكلم رحمة الله عليه، لكن نظره إلى المعاني أكثر من نظره إلى الأسانيد، ونظره إلى المتون أكثر من لا. وبعض الأئمة الذين يضعفون مثل ما ضعف هذا الحديث وغيره، نظرهم هو نظر أئمة الحديث إلى الصناعة. نعم، كذلك ضعيف، حتى ذلك ضعيف. ويحمل عرش ربك، هذا شفت من كثير في تفسير سورة الحاقة، نشوف حديث لوحة المذكور. شوف من كثير جزا الأخير
وين هو الشيء
هو الأكثر الأئمة على تضعيفه، لكن من حيث المعنى شيخ الإسلام ما يرى فيه إشكال. وشو ما لي أشوف الشعب اللي هنا الشعب تجده هنا هذا حديث الأوعال كم تدرون بكم بين السماء والأرض إيه شوي الأخير ويحمل عرش ربك وجدته ويحمل عرش ربك
وجد وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ
شوف الحديث شوف الحديث على طول
أذن لي أن أحدثكم عن ملك أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام هذا هو
لا وبيجي هذا الحديث بيجي
ما ذكر حديث الأوعال الشيخ
حديث الأوعال ما ذكر
لا قال
له مذكر كان في هذه الطبعة ما ذكر
في هذه الطبعة الله ما ذكر ممكن. لأن بعدها تكلم عن يومئذ تعرضون لا تخفى منكم
المقصود أن الحافظ ابن كثير تكلم عليه في اليراجع هناك شيخ من شيوخ الإسماعيلية بل شيخهم قاطبة جاء من الهند إلى بعض الدول المنتسبة إلى الإسلام على الأسف الشديد فغلى به قومه وحملوه على سرير وحمل السرير 8 وهم يرددون هذه الآية نسأل الله العافية نسأل الله العافية نعم
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت بالشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور
في الرواية الأخرى أما من استثنى الله أم هو من استثنى الله يعني في قولي إلا من شاء الله نعم يعني ما صعق أصلا نعم
والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك حسن الله
إيه
عندها مكتوب للملك
ولها عرش عظيم
نعم
عبارة
عن السرير الذي للملك كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات فمن شعر أمية ابن أبي الصلت مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا الصور هنا جمع أصور هو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:
أمية بن أبي الصلت جاهلي وكاد أن يسلم وأسلم شعره وكفر قلبه كما قال أهل العلم في ترجمته، قد يروى مرفوع. نعم.
ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: الذي عرض به عن الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، شهدت بأن وعد الله،
هي رأته بعينها فوق الجارية يطأها، فأنكر قالت اقرأ القرآن، فقرأ هذه الأبيات على أنها قرآن يعرض بها، والزوجة من إيمانها ويقينها صدقت سمعها وكذبت بصرها، والله المستعان. نعم. يعني ما هم توقعت أن مسلم بيقرأ القرآن وعليه جناب. نعم.
شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام.
شحمة أذنه. نعم.
إنما بين شحمة أذنيه.
أنت تقرأ كما عندك، لكن الذي في سنن أبي داود شحمة أذنيه، ونبه عليها في الحاشية. نعم.
ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: مخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8؟
يعني يحملون ملكه 8، يعني إذا يحمل عرش ربك يعني ملكه على هذا التأويل الباطل الفاسد، يومئذ 8. نعم.
وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8، وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، والحاكم في مستدركه، والحاكم في مستدركه، وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف،
لكن مثل هذا لا يدرك بالرأي، مثل هذا لا يدرك بالرأي، فله حكم الرفع. نعم.
وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش.
لكن لو كان عبد الله بن عمر صحيح. لا هو ما ينتفي الإيراد، لكن يبقى أن مثل هذا الصحابة متفاوتون، بعضهم عرف بالأخذ من الإسرائيليات والإكثار من ذلك، وابن عباس يفسر القرآن، تفسير القرآن في جاء فيه من الوعيد الشديد ما يجعل ابن عباس يحتاط، وتفسير ابن عباس معتبر عند أهل العلم. نعم.
وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وقيل كرسيه علم.
هذا يدل على عظمة هذه المخلوقات، فكيف بعظمة الخالق؟ كمل.
وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قيل
في العرش الذي تقدم نقله وأنه الملك. نعم.
وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على المشير المذكر.